قال: وقوله جل جلاله: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وما بينهما، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم وشكلكم، منة عليكم وتفضلا، جعل من جنسكم ذكرا وأنثى.
نعم، يعني هنا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، احتمل أن يكون المراد خلق لكم من جنسكم كما يقول ابن كثير، فالزوجة من جنس الآدميين، وهذه قضية معلومة لا إشكال فيها إلا عند من أعمى الله بصائرهم. يعني في فرنسا يعقد اجتماع قبل أكثر من قرن يناقشون فيه المرأة هل هي إنسان أو ليست بإنسان، هل هي إنسان أو ليست بإنسان، مخلوق آخر، يعني هل هي من جنس الآدميين أو ليست من جنس الآدميين. ورجحوا في النهاية أنها ليست من جنس بني آدم، ليست من الآدميين، هذا في فرنسا. على كل حال، فهنا خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم، ويحتمل أن يكون المراد خلق لكم من أنفسكم يعني من إيش، من حواء، خلقها الله عز وجل من آدم عليه الصلاة والسلام من ضلع، خلق لكم من أنفسكم، فيكون المقصود بذلك خلق لكم من أنفسكم، خلق الله حواء من ضلع آدم فهي جزء منه. نعم. وعلى كل حال، لا منافاة والله أعلم بين القولين، خلق لكم من أنفسكم، فإن النساء من جنس بني آدم وهي مخلوقة منه. ولهذا لو تأملت عبارة ابن جرير رحمه الله تجد أنه جمع بين القولين، خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني من جنسكم، وقد خلق حواء من آدم، من ضلع آدم عليه السلام. هذان قولان مشهوران. وهناك قول ثالث قال به مجاهد: خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني نسلا بعد نسل، لكن يعني بمعنى أن ذلك لا يختص بآدم وحواء. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: ومن الأنعام أزواجا، أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج.
نعم، من الأنعام أزواجا فسر بهذا، وهذا قول مشهور، من الأنعام أزواجا يعني خلق لكم الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. والقول الآخر: ومن الأنعام أزواجا، نعم، يعني خلق لكم من الأنعام، خلق لكم من الأنعام يعني أصنافا من الذكور والإناث، من يقول هي الثمانية المقصود بها الثمانية، نعم، المذكورة في سورة الأنعام، هذا قول الجمهور، هذا اللي اختاره ابن كثير وقبله ابن جرير وذهب إلى هذا الشنقيطي وغيره. لكن القول الآخر: ومن الأنعام أزواجا، أي خلق لها من جنسها أزواجا، كما خلق لكم من جنسكم أزواجا، خلق للأنعام من جنسها أزواجا، واضح؟ والقول الآخر: خلق لكم من جنسكم أزواجا، وخلق لكم هذه الأنعام، خلق لكم هذه الأنعام أصنافا من الأنعام، واضح الفرق بين المعنيين؟ ومن الأنعام أزواجا يعني إما من جنسها، خلق لها أزواجا كما خلق لكم أزواجا، أو خلق لكم من أنفسكم أزواجا وخلق لكم أصنافا من الأنعام تأكلونها وتنتفعون بها. نعم.
أحسن الله إليك. قال ومن الأنعام أزواجا أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقوله تبارك وتعالى يذرأكم فيه أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة، لا يزال يذرأكم فيه ذكورا وإناثا خلقا بعد خلق وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام.
نعم، قوله يذرأكم بعض أهل العلم فسره بالبث، يعني يبثكم فيه، يذرأكم فيه يعني يبثكم فيه، الذر باعتبار البث، أو يذرأكم فيه يعني يخلقكم وينشئكم، وينشئكم فيه يعني فيما جعل لكم من أزواجكم، فيما جعل لكم من أزواجكم. وابن جرير رحمه الله يذكر هذا المعنى ويضيف إليه نعم ويعيشكم فيما خلق لكم من الأنعام، يذرأكم فيه، يذرأكم فيه. ولاحظ أن هنا ذكر الأمرين ابن جرير، يذرأكم فيه ومعنى الضمير مفرد بعد ذكر هذين الأمرين، لكنه على طريقة العرب أنهم قد يذكرون شيئين يعود الضمير لواحد منهما لمعنى لسبب يعني. فهنا يذرأكم فيه يعني كما قال الشاعر نعم فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الليل توليع، كأنه في الليل توليع البهق، يعني كأن المذكور فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه ما قال كأنهما، في الليل توليع البهق، كأنه يعني كأن المذكور، كأن المذكور. على كل حال الأمثلة على هذا الشواهد عليه كثيرة وموجودة في القرآن وفي كلام العرب. يذرأكم فيه، يذرأكم فيه، ضمير هنا في يذرأكم للمخاطبين على قول ابن جرير، يذرأكم فيه فيما خلق لكم من الأزواج وما أوجد لكم خلق من الأنعام، فالله تبارك وتعالى يقيتكم فيها ويعيشكم في ذلك. وعلى القول الآخر يذرأكم فيه يعني فيما خلق لكم من الأزواج، نعم، وكذلك الأنعام، فإن الله عز وجل يذرأها ويبثها ويخلقها وتتناسل عن طريق هذا، هذه السنة التي جعلها الله عز وجل، خلق لها من أنفسها أيضا أزواجا فيحصل بسبب ذلك التناسل، يذرأكم يبثكم فيه، فتتناسل الأنعام كذلك يتناسل الناس. لكن هنا يذرأكم فيه ما قال يذرأها، فإن مثل هذا التركيب يذرأكم هنا خطب فيه من العقلاء، من باب أنهم الأشرف، أنهم المقصودون بالخطاب، أن الخطاب موجه لهم، فما قال يذرأها فيه وإنما قال يذرأكم فيه، والواقع أنه يذرأكم ويذرأها أيضا بهذه السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هؤلاء الخلائق. فيكون هذا غير قول ابن جرير الآن، يذرأكم فيه ويذرأ أيضا الأنعام، على قول ابن جرير أنه يذرأكم في هذا الخلق في هذا التناسل، خلق لكم من أنفسكم، وفي الأنعام أيضا حيث جعلها سببا أو جعلها لكم معايش، أو جعل لكم فيها معايش ومنها تأكلون. والمعنى الثاني يذرأكم ويذرأها، وهذا الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله، يذرأكم فيه، يذرأكم فيه يعني في هذا الجعل المذكور المشار إليه، نعم، فيرجع إلى المذكور، المذكورين يعني من الذكور والإناث، لكم من أنفسكم أزواجا يدرأكم فيه، يعني فيهما، يدرأكم فيهما. وبعضهم يقول إنه يرجع، أن الضمير في قوله فيه يرجع إلى التدبير، يدرأكم فيه، هذا التدبير الذي دبر به شأن الخلائق وصرفها، هذا التصريف سبحانه وتعالى. وبعضهم فسر الذر بالتكثير، وهذا لا ينافي ما سبق، يدرأكم فيه يعني يكثركم فيه، فهذا معنى يبثكم، نعم، فيحصل التناسل والتوالد ويبقى نسلهم ويمتد. وعلى كل حال هناك أقوال أخرى يعني لا تخلو من بعد، بعضهم يقول يدرأكم فيه يعني الزوج، وبعضهم يقول يعني هذه خلق لكم من أنفسكم أزواجا يدرأكم فيه، بحيث هذه الزوجة تكون محلا لي، يعني هي مزدرع للرجل. ولهذا قال بعضهم المقصود في يرجع الضمير في قوله فيه إلى البطن، يدرأكم فيه أي في البطن، لكن هذا لا يخلو من بعد، وهكذا قول من قال الرحم، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال ليس كمثله شيء، أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، وهو السميع البصير. وقوله تعالى
نعم ليس كمثله شيء، هذه الآية إذا قرأناها لا يشكل معناها أطلاقا، يعني كلنا نفهمها، ولكن كما ذكرت في بعض المناسبات أن شق الشعرة والشعيرة هو الذي يولد الإشكال. وتجدون في كثير من كتب الاعتقاد وكذلك في كلام المفسرين كلاما طويلا في هذا الموضع، أعني قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فدخول الكاف على مثل، نعم، فإنهم يريدون فيه سؤالات، الكاف هذه هل هي زائدة أو مثل زائدة، فهنا نفى ليس كمثله، نفى المثل عن مثله، وهل نفي المثل عن المثل نفي عنه، ثم أيضا ليس كمثله شيء، هل لله مثل أصلا حتى ينفى عنه المثل، فيوردون مثل هذه السؤالات مع أنها لأول وهلة حينما يقرأ الإنسان الآية لا يشكل عليه المعنى بحال من الأحوال. نعم، فبعضهم يقول إن ذكر المثل هنا من باب المبالغة، نفي المثل من باب المبالغة، ليس كمثله شيء، نعم، فيكون معناه أنه ليس كالله تبارك وتعالى شيء، لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، فنفى المثيل أو الشبيه عن المثل، يقولون من باب المبالغة. وبعضهم يقول إن الكاف زائدة لتقوية الكلام، يعني ليس مثل الله عز وجل شيء، وبعضهم يقول إن مثل هي الزائدة، ولا يليق إطلاق الزيادة في شيء في كلام الله تبارك وتعالى، ولكنهم يقصدون الزائدة إعرابا إعرابا، ولهذا بعضهم يسميها صلة من باب التأدب في العبارة، وإلا في القرآن ليس فيه حشو كما هو معلوم. وعلى كل حال يعني لعل والله تبارك وتعالى أعلم أن ذلك على طريقة العرب، أنها تقيم المثل مقام النفس، ولا يقال فيه شيء زائد، لا يقال فيه شيء زائد، وإنما العرب تقيم المثل مقام النفس، تقول مثلي لا يقال له كذا، تقصد أنا، يعني مثلك لا ينبغي أن يقول كذا، مثلك لا ينبغي أن يفعل كذا، ولا تقصد، لست تقصد أنه من كان مثيلا له، وإنما تقصد مخاطبته هو مباشرة، هو يفهم هذا عنك. نعم، فهذا من أحسن ما قيل، والله تعالى أعلم، وهو الذي ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله أن هذا على طريقة أنه على طريقة العرب تقيم المثل مقام النفس. نعم. وقتلا كمثل جذوع النخل، كمثل جذوع النخل يعني مثل جذوع النخل، قال كمثل جذوع النخل. وهكذا في البيت المشهور ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس كزهير. نعم. أو ليس مثل زهير، وغير ذلك من الشواهد. نعم. كما فما مثلهم في الناس، فما كمثلهم في الناس، يعني فما مثلهم في الناس، فما كمثلهم في الناس من أحد. هذه طريقة العرب، ولا داعي لتشقيق ذلك وتوليد الإشكالات منه. نعم.
أحسن الله إليك. قال وهو السميع البصير.